أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. النقطة الأخيرة في بحث الحقوق، وهو ما هو الحكم إذا حصل الشك، حيث إننا ذكرنا أنه تارة نفترض أن الشيء يقبل السقوط وتارة لا يقبل السقوط، فإن قبل السقوط فيسمى حق، إن لم يقبل السقوط فيسمى حكم. والحاق تارة يقبل النقل، تارة لا يقبل النقل، وتارة يقبل الانتقال بالإرث، تارة لا يقبل الانتقال. فإذا حصل الشك عندنا في هذه الأمور الثلاثة، الإسقاط، النقل، الانتقال، ما هو المرجع عند الشك؟ فنبحث عن نقاط ثلاثة. النقطة الأولى، لو شككنا في قابلية الشيء للسقوط حتى يكون حقا، أو ليس قابلا للسقوط حتى يكون حكما. كما لو فرضنا أننا شككنا أن حق القصاص الثابت للولي هل هو حكم شرعي لا يسقط، حتى لو قال أسقطت حقي لا يسقط الحق، ويمكنه بعد إبراز وإنشاء السقوط أن يعمل حقه في القصاص، أو أن القصاص من قبيل الحقوق وليس من قبيل الأحكام، فلو قال ولي الدم أسقطت حقي في القصاص سقط حقه، فلا يمكنه أن يقتص من الجاني. الآن ما احنا ما عرفنا هل أن القصاص أنه هناك سلطنة لولي الدم على أن يقتص من الجاني، هل هي السلطنة من قبيل الحقوق أو السلطنة من قبيل الأحكام الشرعية؟ القسمة للزوجة هل من قبيل الحقوق أو من قبيل الأحكام الشرعية؟ الولاية والحضانة كما نقلنا أمس الخلاف في الحضانة، هل هو حكم شرعي أو هو حق من الحقوق؟ وفرضنا أن هذا قال أسقطت حقي، فحصلت عندنا المشكلة، قال أسقط، تعال أسقطت هذا شيء، تعال احنا نقول هل هذا يترتب أثر على السقوط؟ إن كان حقا يترتب الأثر، إن كان حكما ما يترتب أثر. لو قال ألف مرة أسقطت لا أثر للسقوط. فما هو المرجع حينئذ عند الشك؟ أفاد سيد الفقهاء والأساطين من الأولين والآخرين سيدنا الخوئي، سيدنا الخوئي قدس سره ودامت بركاته، إلى الآن بركاته واضح، شجرة طيبة واضح، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها واضح، ما تنتهي أكل سيد الخوئي، ما ينتهي أكل على الحوزة واضح. إذن ماذا نفعل؟ ذكر السيد الخوئي في التنقيح جزء 36 صفحة 35 أن هناك تراتبية في المقام، يعلمك الصناعة، يقول أولا لابد أن نرجع إلى العموم الفوقاني، صاحبنا كل عموم فوقاني، لابد أن نرجع إلى العموم الفوقاني، فإن وجد عموم فوقاني أو إطلاق يدل على ثبوت الشيء مطلقا، حتى لو قال أسقطت فنرجع إلى هذا الإطلاق أو العموم الفوقاني الذي مفاده ثبوت هذا الشيء مطلقا، حتى لو قال أسقطت. ونتيجة الرجوع إلى العموم والإطلاق المذكور أن النتيجة أن هذا الشيء بمثابة الحكم، نتيجة الحكم الغير القابل للسقوط. فمثلا إذا جئنا إلى حق القصاص فوجدت الآية فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، مقتضى الآية جعلنا له سلطانا سواء قال فأسقطت أو لم يقل أسقطت، فنتمسك بإطلاق الآية. أو جئنا إلى حق التحجير مثلا، بل من سبق إلى شيء فهو أحق له سواء قال فأسقطت أو ما قال أسقطت، مطلقا من سبق إلى شيء كان أحق له، كان أحق به أو له، واضح. إذن نتمسك بإطلاق هذه الأدلة وغيرها إذا وجدت الإطلاقات فبها ونعمت. هذه الخطوة الأولى، ونتيجة الرجوع إلى الإطلاق أن هذا حكم لو حق حكم، وأنه ليس حق لأن خصوصية الحكم عدم القابلية للإسقاط. الخطوة الثانية، عجزنا لم نجد إطلاقا، إما لأن الأدلة ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإما من جهة أنه الدليل لبي من إجماع أو ارتكاز متشرعي، والأدلة اللبية لا إطلاق فيها، فلم يمكننا الرجوع إلى الإطلاقان، فما هو المرجع؟ قال سيدنا الخوئي، لا بد أن نفصل الآن بين أن الحكم تكليفي أو أن الحكم وضعي، فتارة نتكلم عن جهة وحيثية تكليفية، وتارة نبحث عن حيثية وضعية. فإن كان البحث عن حيثية تكليفية فنتمسك بالاستصحاب، إذ أنه أنا قبل أن أقول أسقطت كان الحكم التكليفي ثابت لي، كان الحكم التكليفي ثابتا لي، بعدما أسقطت الحق أسقطت وقل أسقطت حقي، شكاك هل ما زال هذا الحكم التكليفي باقيا لي أو لا، فأستصحب بقاء هذا الحكم التكليفي. فإذا كان أحكام تكليفية كنا نعلم بثبوتها فنستصحبها وماكو مشكلة، نعم هذا مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لأننا لا نعلم الآن هل أن هذا الشيء الآن من قبيل الحقوق التي بل تقبل الإسقاط فسقطت، أو من قبيل شنو الأحكام فلا تسقط. فالمشكلة مشكلة في وين؟ في وعاء الجعل، هذه شبهة شنو شيخنا؟ حكمية. فيتوقف على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية إذا ما يجري ستأتينا الخطوة الثالثة، هذا إذا كان حكم تكليفي. وأما إذا كان الحكم وضعي، التفت لكلام السيد خوي الهندسة مهندس، إذا كان الحكم حكم وضعي فإنه يتوقف على مطلبه الاستصحاب. قال أولا يتوقف على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وثانيا يتوقف على جريان الاستصحاب التعليقي في الأحكام التعليقية. شلون سيدنا الخوئي؟ هذا الأمر حد معركة عندهم. إذا كان الشيء اللي نسميه حق بالمعنى، نحن ما نريه حق لو حكم، أنا أعبر عنه حق بالمعنى العام. مثلا الآن نفترض أن الشخص اشترط على الآخر في العقد أنه له أن يفسخ العقد لمدة أسبوع، ثم قال أسقطت حقي، عزم ذاك على غداء وأعطاه الغداء وأكل السماك المشوي، قال أسقطت حقي في فسخ المعاملة، ما يناسب أم أكل من أكلك وأخليك وأنت متزلزل، عقدك متزلزل، أخلي عقدك لازم، فسخت حقي. بعد ذلك وقع الشك إلى هو فقيه أو رجع إلى فقيه، ها رجع الشك، السلطنة التي جعلها الشارع في أنه الشخص يفسخ العقد بالخيار، هل هي حكم شرعي لا يقبل السقوط؟ من جاء من جعل له الشر فله أن يفسخ، هذا حكم شرعي، أو أن هذا من قبيل الحقوق القابلة، كل حق قلنا قابل للإسقاط، فصارت هنا مشكلة. فهل يمكنني الآن أن أفسخ أو لا؟ وهذا الحق هذا الشيء وهو الخيار الفسخ، حيثية وضعية مو حيثيتك تكليفية. هنا لو شككنا يقول سيدنا الخوئي أن الاستصحاب الذي نجريه استصحاب تعليقي، مستصحاب تنجيزي. شلون تعليقي؟ ببيان أنه ما معنى أن الشخص ثبت له السلطنة الولاية حق الخيار بالمعنى العام الحق، شنو معنى هالعبارة؟ معنى ذلك هو أنه لو فسخا لترتب الأثر على فسخه وانحل العقد. هذا معنى شنو سيخ ياشم؟ هذا معنى خيار، هذا معنى شنو؟ حق الخيار، حق بالمعنى العام. كل مرة أركز، نحن ما ندري إنه الحق له حكم الآن، هذا من ضيق العبارة نقول حق لأن ما ندري، حق بالمعنى العام يعني ثبوت. السلطنة شنو يعني ثبت لصاحب الشرط سلطنة على العقد؟ معنى ذلك ليس إلا قضية تعليقية، أنه لو فسخ لنفذه، فمرجع الحق أو هذا الشيء هذه السلطنة هذه الولاية إلى معنى تعليقي، لو فسخ لنفذه. فيأتي الشخص الآن يوم السبت أجرينا العقد وجعلت لي شرط الفسخ العقد لمدة أسبوع، جئت يوم الاثنين بعد العزيمة وأخذني الحماس قلت أسقطت سلطنتي على الفسخ، جئت يوم الأربعاء رجع لي عقلي بعدما جئت قلت ماذا فعلت؟ أنا لا أريد هذه المعاملة، أريد أن أفسخ. يقول سيدنا الخوئي ما هو الحكم الذي ثبت قبل أن يقول فسخت؟ شنو الحكم الثابت قبل يوم الاثنين؟ الذي ثبت. حكم تعليقي يقول أنا يوم قبل يوم الاثنين يصدق علي القضية التعليقية، لو فسخت لن حل العقد، ترتب الأثر على فسخي. هي القضية التعليقية، واضح إن شاء الله كلامي. فجئنا بعد يوم الاثنين وحصل عندنا الشك في بقاء القضية التعليقية يوم الأربعاء، قلنا أنا ما أدري هل القضية التعليقية ما زالت باقية، لو فسخت لنحل العقد أو لا، فأستصحب بقاء القضية التعليقية. فهذا استصحاب تعليقي لو تنجيزي تعليقي. الاستصحاب الجاري ها هنا استصحاب تعليقي وليس استصحابا تنجيزي، فيتوقف على جريان الاستصحاب التعليقي. وقد وقع الحيص والبيص الأقض والإبرام في جريان الاستصحاب التعليقي، حيث ذهب جمع من الأعلام كسيد الرياض ووالده نعم إلى عدم، لا قد ذهب السيد المجاهد أستاذ الشيخ وسيد الرياض إلى عدم جريان الاستصحاب التعليقي. شوف القصة الآن، أعطيك القصة التاريخية. ذهب السيد محمد المجاهد بلي أستاذ الشيخ الأعظم وسيد الرياض إلى عدم جريان الاستصحاب التعليقي، ثم جاء الشيخ الأعظم وناقش أستاذه وقال بجريان الاستصحاب التعليقي، ثم جاء الآخند وقبل أيضا الاستصحاب التعليقي، لا بل قبل الاستصحاب نعم، ثم جاء النائني وسجل ضربات كبيرة على الاستصحاب التعليقي وأورد إشكالات ثلاثة على الاستصحاب التعليقي. وأرجع مرة ثانية كلام السيد محمد المجاهد وسيد الرياض. ثم جاء بعد ذلك المحقق العراقي وانتصر للآخند والشيخ الأعظم وقال بجريان الاستصحاب التعليقي، وجاء تلامذته أيضا كالسيد الحكيم وقالوا بجريان الاستصحاب التعليقي، ثم جاء تلامذة النائيني وردوا على العراقي وتلامذته فأنكروا الاستصحاب التعليقي، فأرجعوا كلام من؟ كلام النائيني مرة أخرى. ثم جاء السيد الشهيد ودافع عن العراقي ورد إشكالات تلامذة السيد الخوئي وقال بالاستصحاب التعليقي، ثم جاء تلامذة السيد الشهير كالسيد الشهرودي وأشكل على أستاذه وأرجع كلاما وقال بعدم جريان الاستصحاب. هذه الدوامة، شفتها القصة الطويلة. إذن هناك عركة كبيرة في مسألة الاستصحاب التعليقي. هذا شوف المسألة، هذا عركة بينهم كبيرة، أخذ ورد. بالنتيجة سيدنا الخوي لا يقبل الاستصحاب التعليقي، فإذا هذا الاستصحاب الذي تجروه استصحاب تعليقي. إذا فرق السيد الخوي في الأحكام التكليفية حكم تكليفي تنجيزي، في الأحكام الوضعية حكم تعليقي. الأول ما يتوقف على الاستصحاب في الشبه، استصحاب في الأحكام التعليقية دون الثاني. مثلا شنو حكم تكليف؟ يمثل لك بالتكليف حتى تعرف شلون تنجيزي. شخص كان سابقا إلى مكان، أثر السبق جواز التصرف، يجوز له أن يتصرف. شخص حجر المكان، يجوز له أن يتصرف وينتفع بالأرض. فأنا عندما قمت بتحجير الأرض ثبت لي حكم تنجيزي تكليفي وهو جواز الانتفاع، جواز التصرف، وهذا تعليق له تنجيزي. تنجيزي بعدما قلت فسخت أو قلت أسقطت حق التحجير شككت هل ما جاز هل ما زال جواز الانتفاع والتصرف باقي أو لا، نستصحب بقاء جواز التصرف. هذا حكم تنجيزي يا شيخ متضل تعليقي. تنجيزي. إذن فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. هذه الخطوة الثانية. ياهو قوله ياهو أي هو قصكم
التفصيل؟
لا التفصيل مبني، التفصيل خلنا حكم تكليفي متوقف على شبهات حكمية بس استصحاب تنجيزي. إذا كان استصحاب إذا كان حيثية وضعية متوقف على مطلبين، شبهات حكمية واستصحاب تعليقي، وكلاهما فيه إشكال. خب، وإن كان هو في الأحكام الوضعية فصل كما درسنا في محلي درسنا أنه في الأحكام الوضعية فيه تفصيلون بس ما ندخل في التفاصيل الآن. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، ما عندنا عموم، ما عندنا أطلاق، ما نقبل جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية أو أن الاستصحاب التعليقي ما يجري، فماذا نفعل؟ قال في هذه الحالة عبارته تقول فلا محيص من الرجوع إلى سائر الأصول لفظية كانت أو عملية وهي تختلف باختلاف الموارد. يقول في الخطوة الثالثة لازم نرجع إلى دليل لفظي. عجيب، فهني شكل إشكال. كيف ترجع إلى دليل لفظي في مرحلة متأخرة عن الأصل العملي؟ المفروض أنه الأصل العملي متأخر، وأنت في الخطوة الأولى قلت لنا نرجع لدليل لفظي. فشلون سيدنا الخوئي تقول فلا محيص من الرجوع إلى سائر الأصول لفظية كانت أو عملية وهي تختلف باختلاف الموارد؟ شلون؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول فرق بين ذاك اللي قلنا في الخطوة الأولى وبين ما نقوله في الخطوة الثالثة. ذاك كنا نرجع إلى دليل الحق، دليل القصاص، دليل حق التحجير، دليل حق المارة، دليل حق القسمة. نتكلم عن دليل الحق، هل له إطلاق؟ إذا في إطلاق نفس الحق يعالج المطلب. فكنا نتكلم في الخطوة الأولى مو عمومات فوقان حل الله لكم ما في الأرض جميعا، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، أوفوا بما نتكلم عن العمومات الفوقانية الفوقانية، نتكلم عن دليل الحق. الحق من وين جايبي انتو هذا حق القصاص؟ فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. نرجع الى هل أدلة هل لها اطلاق او ليس لها اطلاق؟ ولاحظ ان اكثر الكتب اشكلوا على السيد الخوي، بس اخي ملتفت كان يتكلم هناك عن دليل الحق، اذا في اطلاق في دليل الحق نحل المطلب خلاص. إذا ما يمكن أنه نعالجه نرجع إلى الأصول الموضوعية، الأصول العملية الموضوعية. إذا ما نقدر نرجع إلى الأصول العملية الموضوعية سنصل النوبة إلى عمومات فوقانية تعالج أحكام عامة، لأن الأصل الموضوعي المنقح للموضوع مقدم على العمومات التي في رتبة المسبب، في رتبة المسبب. الأصل الموضوعي في رتبة السبب، وإن كان أصلا لكن في رتبة السبب مقدم على الدليل اللفظي في رتبة مسبب. وما يقوله الأصوليون أن الدليل اللفظي مقدم على الأصل العملي في اتحاد الرتبة مو في رتبتين متغايرتين. واضح سيد ضياء؟ فعندنا سبب وعندنا مسبب. السبب دليل لفظي ماكو، السبب أصل عملي ماكو، تصل النوبة إلى علاج المسبب. علاج المسبب بالأصول الفوقانية اللفظية، ما عندك علاج مسبب بالأصول اللفظية يصير أصول عملية عالج المسبب. فإذا لابد أن نرجع إلى سائر الأصول، سواء كان أصل لفظي أو أصل عملي حسب اختلاف الموارد. شن هو الأصل؟ عطنا أصل سيدنا الخوي حتى نفتهم. قال مثلا، أنا أمثل لكم بحق القصاص، هل أن القصاص حق فيسقط أو أنه حكم؟ وما قدرنا نعالج المطلب بالاستصحاب الموضوعي، ووصلت النوبة إلى هذه المرحلة، ماذا نفعل؟ يقول مقتضى الأصل، مقتضى القاعدة، هو أنه الاقتصاص الذي التفت للمطلب، التفت للمطلب جيدا، عندنا دليل عام لا يجوز لأحد أن يقتل النفس المحترمة. هذا أصل عام، النفس المحترمة لا يجوز قتله، المسلم لا يجوز قتله، الذمي لا يجوز قتله. خرج من هذا العام بمخصص، وقد بمخصص، وهو أن ولي الدم يجوز له أن يقتص من الجاني ولو كان الجاني محترم النفس بعنوانه الأولي. هذا مخصص. هذا المخصص الآن دار بين الأقل والأكثر. عندنا شبه في المخصص، ما في إطلاق الآن في المخصص. جعلنا لوليه سلطانا، قلنا هاي في الخطوة الأولى ماكو الآن إطلاق. هل الذي خرج من العام ما يشمل حتى بعد قوله فسخت، أو أنه يختص مشروط بأن لا يقول فسخت؟ فدار أمر المخصص بين الأقل والأكثر. واضح إن شاء الله. فعندنا عام لا يجوز قتل النفس، ورد عندنا مخصص دار أمر المخصص بين الأقل والأكثر. ما عندنا إطلاق في المخصص بحسب الفرق، لو في إطلاق في المخصص خلاص انتهينا. فهنا يكون المورد من باب إذا وردنا عام ثم وردنا خاص ودار أمر المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر لشبهة حكمية. المعروف بين الأصوليين أنهم يرجعون إلى عموم العام عند الشك في التخصيص الزائد، لأن هذه شبهة حكمية مو شبهة مصداقية. شبهة شنو؟ حكمية. نعم في الشبهة المصداقية عند المشهور لا يجوز الرجوع للعام في الشبهة المصداقية للدليل المخصص، بس هذه شبهة حكمية يجوز عند مشهور الأصولين الرجوع إلى العام، فلا يجوز لك أن تقتل هذا بعدما قال بعدما قلت أسقطت، ما يجوز إليك. لا يجوز لأحد أن يقتل أحدا، حرمة الدم، هذا العموم الأساسي واضح إن شاء الله. مثال آخر أعطيك. أصل لفظي، هذا أصل لفظي، يعني كل أصول لفظية، حرمة القتل أصل لفظي. أعطيك مثال جوهم، هذا صناعة، صناعة أنت تدرس أصول بس تقدر تطبق. رأينا بعض الأشخاص عنده قدرة كبيرة في الأصول في طرح النظريات، وقد يكون مجتهدا بمعنى معين في عنده نظر، بس إذا تأتيه مسألة فيها تطبيق يصير كالأمي ما يقدر، مثل الأمي، مثل واحد قاعد يسبح مو عارف يسبح. هذه صح، هاي الصناعة، صناعة الأصول تحتاج إلى ممارسة كبيرة، مرة مرتين، مئة مئتين، مليون مليونين، عشان تنضبط الأمور. لا تدرس النظرية مجرد عن التطبيق، التطبيق يقوي النظرية. إذا أنت تطبق تعرف النظرية وتعرف حدودها وتعرف تفصيلاتها وتعرف مشاكلها، تعرف وين حيثيات ثغرات مو واضحة للآن. خب كيف طالب يخلص مكاسب ما عنده تطبيقات، ما عنده تطبيقات أصولية، ما مشتغل فيها يتناسب مع مستوى الطالب في السطوح العليا؟ فتحتاج إلى أن تستفرغ الوس في تطبيقات الأصول. كل يوم احنا نجيب مطالب حق وش؟ حق التطبيق، لكي ترجعون الى المطالب. الان قد انت الان صار عندك وحشه عام وخاص وبحكميه، وش هالاساس؟ روح ارجع، ارجع الى بحث الاصول لكي تراجع. المهم مثال اخر، في مثال الخيار اشترطت على البائع ان لي حق الفسخ مقدار كم؟ مقدار اسبوع ان افسخ. بعد العزيمة الكذائية بعد يوم الاثنين، احفظ هذا المثال، قلت أسقطت حقي، أسقطت سلطنتي. ثم يوم الأربعاء قلت لا، أنا أريد أن أعمل شرطي وسلطنتي وأريد أن أفسخ. فقال فسخت. قولها أنت حين حلت المشكلة، قال فسخت فصارت المشكلة. لو ما قال، لو قلنا لا تقول لا تقول لا تقول ما يصير، سكت قب تمام، بس من يقول فسخته خلاص من يتولد المشكلة. شيخ مرتضى قال فسخته، خلنا نورط الأصوليين شو يطلعون روحهم. فهنا جت المشكلة، رافع من فوق، رجعنا إلى دليل حق الخيار، ما في أطلاق دليل، لا دليل ارتكازي، ما عندنا أطلاق، ما ندري. استصحاب الشبهات الحكمية ما يجري، شنو نسوي الآن؟ يقول ها، يقول هنا أنت تشك الآن أيها المشتري، لو قلت فسخته شنو غلطك من تقول فسخته؟ تريد أن تتصرف في المبيع، صحيح؟ تريد أن تتصرف في المبيع، فيأتيك إشكال قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذا عموم عام، الأموال بينكم مسوغ أكلها والتصرف فيها منحصر في التجارة عن تراض، وفسخك هذا ليس مصداقا للتجارة عن ترى، ذاك مو راضي، مو تجارة عن ترى، هذا الفسخ ليس مصداقا للتجارة عن ترى. فيأتيك ويلاحقك خطاب ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ما يقدر يأكل هذه الأموال الطرفينية، ما يقدر يأكلها. أو يأتي خطاب لا يحل دم ما دم لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه كما في موثقة سماعة، رواية صدرت من الإمام في حجة الوداع، واضح إن شاء الله. فإذا ما عندنا هذه العمومات كلها، كل شيء ما وحصل عندنا الشاك، شنو نسوي؟ تأتيك الخطوة كام؟ رابعة. ما في عموم لفظي، عموم فوقاني، هذا صاحبنا يقول ما موجود، كل مرة تقول عندنا عموم فوقاني، ليست الأدلة في مقام البيان من هذه الجهة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قالوا شبهة مصداقية، من قال أن هذا مال الآن حتى يقال أكلون بالباطل؟ التمسك بالآية، قالوا شبهة مصداقية، ملتفتين. أنت تقول لا تأكلوا أموالكم بعد قولي فسخته، من قال لك أن هذا ماله؟ فهذه شبهة، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، من قال أن هذا ماله؟ الآن بعد قولي فسخته، من قال أنه ماله؟ فهذه شبهة مصداقية. فتصل النوبة إلى الأصول العملية، فالأصل العملي إن كان حكم تكليفي تجري البراءة، وإن كان حكم وضعي تجري استصحاب عدم ترتب الأثار. فإذا فسخ وبعد الفسخ أراد أن يرتب أثرا أن يبيع هذا المبيع، نقول تجري أصالة الفساد. بل قد يقال في هالمثال يعني أنه بلحاظ الحكم التكليفي البراءة أيضا لا تجري لوجود علم إجمالي. عند علم إجمالي التفت المطالب كل أصول اليوم كله عند العلم. ما هو العلم الإجمالي؟ يقول أنا ما أدري بعد قولي فسخت هل انفسخ العقد أو لم ينفسخ العقد. فإن انفسخ العقد لا يجوز لي أن أتصرف في الثمن، هاكو الثمن موجود، انفسخ العقد ما يجوز لي أن أتصرف في الثمن. وإن لم ينفسخ العقد لا يجوز لي التصرف في المثمن. ورط روحه، هذا كان قبل لا أخذ تقدر تتصرف في المثمن، الآن لا ثمن تقدر تتصرف في الثمن، الآن لا ثمن. فيتشكل علم إجمالي بأنه يحرم علي أن أتصرف إما في الثمن أو في المثمن. وقد يقال بأن هذا العلم الإجمالي منجز، ومقتضى التنجز لا يجوز له لا أن يتصرف في الثمن أو المثمن. نعم، لو كان الثمن تالف، دارس أصول يعرف، يعرف متى يفسخ ومتى ما يفسخ، يقول أنا الثمن أكلته مر تلف فالآن أفسخ، إذا فسخت ما يتشكل علم إجمالي، لا يتشكل علم إجمالي بأنه يحرم علي أن أتصرف في المثمن أو يحرم علي أن أتصرف في الثمن، لأن الثمن خرج عن محل الابتلاء قبل منجز، قبل تشكل العلم الإجمالي. إذا كانت أحد الأطراف تالفة وخارجة عن محل الابتلاء قبل حصول العلم الإجمالي تكون مانعة كما درسنا في الأصول من حصول العلم الإجمالي، ما يتشكل علم إجمالي، فقط أشك هل يحرم علي التصرف في المثمن أو لا، أجري البراءة. هناك الأموال الناس بالبراءة واضح. فهذا هو هندسة من مهندس يهندس ذيك اللي. هذا تمام الكلام في توضيح كلام سيدنا الخوئي، وأردت من خلال الطرح بالبيان أيضا أن أدفع بعض الإشكالات التي سجلت عليه، واتضح إن شاء الله ذلك. هذا تمام الكلام، لو شككت في وين لا تتعب في السقوط، هذا المقام الأول. المقام الثاني، لو شككنا في النقل، هل هذا حق؟ منتهين أن هذا حق، لكن هل هذا الحق قابل للنقل للغير أو ليس قابلا للنقل للغير؟ فهنا لا توجد عندنا حالة سابقة كنا نعلم أن الحق قابل للنقل، فهنا الجاري في المورد استصحاب عدم ترتب الأثار. لو باع حق الشفعة، لو باع حق السبق، لو باع حق الخيار، أو عاوض عليه بهبة أو ما شاكل ذلك، مو مهم البيع أي شيء، وشككنا هل أنه حصل النقل أو ما حصل النقل، نجري استصحاب عدم حصول النقل، ونتيجة ذلك أن هذا حكم لو حق، النتيجة حكم وليس بحق. هذا كلام واضح. المطلب الأخير، لو شككنا أنه يقبل الانتقال بالإرث أو لا يقبل الانتقال، شخص كان عنده حق السابق مات، فهل ينتقل لوارثه حق السابق لأن أبوه كان عنده سبق في المسوق أو في المسجد؟ شككنا في ذلك، فما هو الجاري؟ قد يقال عندنا عموم فوقاني: ما تركه الميت فلوارثه. نتمسك بإطلاق ما تركه الميت، وهذا مما تركه الميت. ومقتضى القاعدة أن كل شيء كان ثابتا للميت ينتقل للوارث. ولكن السيد الخوئي رحمة الله عليه قال: لا يصح التشبث بقوله ما تركه الميت فهو لوارثه. ليش؟ لأنه ما معنى تركه الميت؟ شو تركه الميت؟ يقول تركه الميت المراد به بحسب العرف محل بحسب الفهم العرفي ما يبقى بعد ذهاب الميت. أقول تركه، المراد من تركه يعني ما يبقى بعد ذهاب الميت. وإذا شككنا أن هذا الشيء، هذا الحق، هل متقوم بشخص هذا المورث، بشخص الميت أو غير متقوم، قلنا أمس شنه الضابط في قابلية للانتقال أو لا، أخذ الشخص بشرط شيء أو أخذ لا بشرط. فنحن الآن ما نعلم أن من بذل الجهد البدني وسبق، هل أن حق السبق ثابت لخصوص من بذل الجهد، لخصوص من سبق، فهو متقوم بشخص السابق. إذا متقوم بشخص السابق، إذا مات معه شنو؟ حق. إذا راح حق. فإذا شككنا أن الحق هل قائم بشخصه أو ليس قائما بشخصه، وهذا هو محل الشك. لو كنا نحرز أنه مقام بشخصه ماكو إشكال أنه يرث. فإذا شككت أنه قائم بشخصه أو غير قائم بشخصه، فلا نحرز أن هذا مما تركه الميت، لأن معنى تركه ما كان باقيا بعد ذهاب الميت، لا ما يكون ما يذهب بذهاب الميت، مثل الوكالة التي تذهب بذهاب الموكل. إذن الجاري حينئذ، إذن ما نقدر نقول هذا مما تركه الميت، فالتمسك بهذا الدليل شبه مصداقية. نعم، استصحاب شنو؟ هذا متقوم الأمان الري. نفس الشيء في كل شيء، كل ما وردنا شك نشك، إذا شككنا كل ما وردنا حصل عندنا الشك، فمقتضى الأصل العملي أنه ما نقول ما تركه الميت. الآن نجيل الآن البعض، الآن ما نقول ما تركه الميت، حق الشفعة عندهم هل يورث أو لا محل بحث، الآن كلامنا في الشك في حق الشفعة أنه يورث، حق الشفعة يورث، لا يرى، يقول لأنه المدار على أنه من يملك العين، وكان المالك للعين المورث، الآن صار المالك للعين شنو؟ الوارث. فحصة المورث تنتقل إلى حصة الوارث، فصير العين مشتركة بين الوارث وبين ذاك، فحينئذ ينتقل الحق، يرى أن حق الشفعة مما ينتقل. خب، إذا ما قدرنا ما تركه الميت، شبهة مصداقية، ماذا نفعل؟ ساعة كم؟ ماذا نفعل؟ شنه الجاري؟ نعم، ما يمكن أن نجري استصحاب أن الحق قبل أن يموت هذا كان موجود ثابت، بعدما مات هل ما زال الحق في وعاء الاعتبار أو أنه ذهب وزال بزوال الشخص، فنستصحب بقاء الحق فيصدق أن هذا مما تركه الميت ببركة الاستصحاب. واضح شيخنا شيخ أحمد المرادي؟ شيخ أحمد المرادي صحيح؟ ما ندري زال لما زال يا موضوع، احنا اللي مستصحب هو الحق، هو هذا حق، الحق حق لا نعلم هل الحق متقوم بالشخص أو مو متقوم بالشخص. احنا ندري أن الحق كان موجود، الآن لما مات الشخص نشك في بقاء الحق، نستصحب بقاء الحق. ما ندري، قلنا هذا شك الآن، ما ندري، لا نعلم، هو محل بحثنا، لا نعلم. لو نعلم لا، الآن ندري أنه حق بالمعنى الأخاص، خلاص هذا حق مو حكم، حق بس ما ندري قابل للانتقال والإرث أو مقابل للانتقال. فالحق كان موجود، هل ذهب بذهابي الشخص أو ما ذهب، نستصحب بقاءه. قالوا التفت، هذا من جريان الاستصحاب في الفرد أو في الكلي. تستصحب ماذا؟ تستصحب فرد أو الكلي. هذا من قبيل جريان استصحاب الكلي من القسم الثالث. هذا يسمون استصحاب كلي من قسم ثالث، وهو أنك تعلم بوجود الكلي في ضمن فرد ثم يزول الفرد وتشك في وجود الكلي بعد زوال الفرد في فرد آخر، هذا يسمونه استصحاب كلي من القسم الثالث. كأن تعلم بوجود كلي الإنسان في ضمن زيد في المسجد، زيد كان مسجد في المسجد في الليل يناجي ربه، فقلت أعلم بوجود كلي الإنسان في ضمن من؟ زيد. بعد ذلك خرج زيد من المسجد وشككنا أنه حينما خرج زيد هل دخل أمر مقارنا لخروج زيد، سنشك في بقاء الكل في ضمن فرد آخر. هنا نفس الشيء، كنا نعلم أن هذا الكل هذا الحق وهو حق السبق حق الشفحة قائم في ضمن فرد معين، بعد زوال هذا الفرد نشك في بقاء الكل في ضمن فرد آخر، وهذا استصحاب كلي من القسم الثالث وهو لا يجري. ما جرى الاستصحاب في النتيجة ماذا نفعل؟ نقول نشك هل حصل الانتقال أو لا. كنا نعلم بأن هذا الولد ما كان عنده قبل أن يموت أبوه حق السبق، صحيح؟ الآن بعدما مات أبيه، هل بعدما مات أباه هل ثبت له الحق أو لا؟ نستصحب عدم ثبوت الحق، عدم انتقال الحق، والنتيجة أن هذا يكون أشبه بالحكم الشرعي أو حق لا يقبل الانتقال. هذا تمام الكلام في بعض الكلام في مسألة ما هو المرجع عند الشاك في الإسقاط في السقوط في النقل في الانتقال. اضبط هذا جيدا، وضيف عليكم كل شخص يكتب هذه الصور التي شرحناها ويأتينا بالورقة غدا أو يرسلها على التليجرام أو الواتساب هذه الليلة، إلا شرحنا كل اليوم اكتبوه. واضح إن شاء الله الذي بيناه في الدرس بحذافيره اكتبوه، كل واحد يكتب لي ورقة، واضح؟ لا يقول لي لا يقرر اللي قلته أنا، يراجع، هذا تعاهد ابتدائي يسموه، يراجع المطلب، يقرأ كلام السيد الخوئي، يراجع شرحنا، إن شاء الله ما يحتاج إلى شرحنا، إن شاء الله هو يفهم بدون شرحنا، ثم يغلق كل شيء ويكتب، حتى لو ما يقدر يقول السقوط يكتبها، يكتبها بروحه بقلمه الشريف ويأتيني بها بكرة. واضح إن شاء الله، لا بد من المتابعة والمزاولة، واضح إن شاء الله، حتى تثبت المطالب. مطالب ما تضبطها في مرة واحدة، هي مطالب الآن كمطالب كثيرة عليكم، يحتاج إلى ممارسة وتعب 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 حتى تضبط. بعدين إذا تعود أسرع خلي ما مثل شربة الماء. واضح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لما يتعب ما يحصل، لو يجي لي 20 يقول كان والدي يقول لي يا ولدي لو يجي لك احسن استاذ في الرياضيات، انت ما تشتغل ما تعرف رياضيات، يقول ابوي انا مو فاهم، يوم كنا في المدرسه اقول له هذا صعب، قال لو احسن استاذ يجيك انت قاعد في البيت تلعب ما تفهم رياضيات، لازم انت تروح تفتح الكتاب تراجع تدعم. هكذا الدراسه تحتاج الى درس،
تحتاج إلى مباحثة، تحتاج إلى تقرير، تحتاج إلى كتابة، وإلا تعبك يصير تتعب لن تصل إلى نتيجة. كثير من الطلبة إحنا تعبنا سنوات ما حصلنا شيء، خذ طريقة مو صح. لو تقعد 50 سنة بهالطريقة ما بتغير، إذا طريقة مو صحيحة لازم أن تقرأ وتتأمل في المطلب، لازم أن تراجع، لازم أن تبحوش، لازم أن تكتب، لازم أن تتباحث. هذا كتاب بيع، لازم أن مباحثة. كتاب بدون مباحثة ما في فائدة. وبتعبير السيد السيستاني، كالزرع الذي يزرع ولا يوجد هناك ماء وسماد يمكن أن تنمو الزرع. والمطالب فرارة. لا، هذا الدرس اليوم، درس اليوم تقريره وكتابته. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، استصحاب عدمي.